بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
وهذا هو اللقاء 93 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 93 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم يوم الخميس 25 من شهر الحجة عام 1440. وحيث إن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام، وأنه أعقب موسم الحج، فإننا نهنئ أنفسنا وإياكم بما من الله به على المسلمين في هذا العام من الحج الهادئ الذي تم فيه أداء النسك على الوجه الأتم وعلى أكمل راحة، ولله الحمد، لا من جهة الجو والطقس حيث كان باردا في الليل ومقبولا في النهار، ولا سيما في يوم عرفة حيث أظل الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغمام. ثم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عاما كاملا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه قد استفدنا منه وانتهزنا فرص العمر، وذلك لأن العمر لحظات ودقائق وأيام تمضي سريعا وتزول جميعا. والسعيد من عمرها بطاعة الله عز وجل، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله، أما ما لم يمضه في طاعة الله فهو إما خسارة وإما عقوبة وإثم. فالناس بالنسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربه حتى في العادات التي اعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك، إذا ابتغى به وجه الله أثابه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهؤلاء هم الرابحون الذين استغلوا الوقت ولم يمض عليهم ساعة من الزمن إلا ولله تعالى فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار. القسم الثاني عكس ذلك: من أمضى عمره في معصية الله عز وجل وفي اللهو والسهو والترف الذي به التلف حتى ضاع عليه العمر وندم، ولا تساعة مندم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عز وجل، وإذا أتى بالطاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربما يأتي بالطاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشيء فصار جبلة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله، وهذا أيضا خاسر غاية الخسران والعياذ بالله. القسم الثالث: من خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فصار لهم نصيب من حياتهم ولكنه ليس النصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت. كم من إنسان أمل أملا بعيدا وعمرا مديدا ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزوال. ولنا أسوة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. يلبس الإنسان ثوبه ويزر إزاره بيده ثم لا يفك هذا الإزرار إلا الغاسل والإنسان على سبيل غسله. يدخل السيارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثم لا يخرج منه بل يخرج ميتا جنازة. وفي هذا عبر لمن اعتبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. أما ما يتعلق في ختام هذا العام فإنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم في هذا العام، ماذا قدم من نفسه. إن كان مسرفا فليستعتب وليتب الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان محسنا فليحمد الله عز وجل وليسأل الله الثبات على ذلك. ويجب أن يبعد عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنه إذا أعجب وغر بنفسه دخل في قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرب به إلى الله عز وجل، وأن لا يجعل ما علمنا وبان علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن، ولكل واحد سؤال، وإن تيسر أن يكون له سؤال آخر بعد انتهاء الإخوة.
رجل حج قران وفي اليوم الثاني عشر من ذو الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده.
طيب ولم يطف للإفاضة؟
ما نوى حتى ما سعى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول يطف طواف الوداع.
أول ما قدم سعى؟
إيه طاف ساعة أول ما جاء.
هذا الرجل الذي حج قران وطاف للقدوم أول ما قدم إلى مكة وسعى، ثم بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وباقي عليه من الإحرام التحلل الثاني. وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان لا زوجة، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقي من الآن. يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. إذن لا بد الآن أن يذهب إلى مكة، ولكن قبل 3 سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمرة لأنه مر بالميقات يريد إكمال النسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. والله جماعة زوجتي أنا أرى أن لو عاقبناه بالأشد، لأن رجل متهاون يبقى 3 سنوات ما يسأل هذه مشكلة. لكن على القول بأن الجاهل لا لازمه شيء نقول إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لازمه سوى ما ذكرت.
فضيلة الشيخ، هذا شخص يسأل ويقول في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وكتب فيها صور، ويقول أن أصحابها جاءوا بها وقفا على هذه المكتبة، فماذا نفعل بهذه الكتب التي في المكتبة؟ وهي مكتبة أحد المساجد.
نعم. الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدع أو فيها صور فاتنة، الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بعيد الشباب، لأنها تضرهم من ناحية العقيدة وتضرهم أيضا من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها أوقفها، لكن إن كان صاحبها حيا فينبغي أن يبلغ ويقال إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة.
الله عنك. من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟
إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمرة، لأن الله يقول فمن تمتع بعمرة إلى الحج، فلا بد أن يكون هناك وقت يفصل بين العمرة وبين الحج. والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج هو مأمور أن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحج ويكمل الحج، وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بتمتع، لأن التمتع في الحقيقة فات وقته. إذن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن هناك فاصلا ووقتا بين العمرة والحج. ونقول إذا كنت تريد أن يحصل لك حج وعمرة فاقرن، والقران يحصل به حج وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. إذا دخل معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى يوم الثامن. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟
أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس أنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوا فلا بأس، وإنما ينبغي له أيضا إذا هنأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة ولا يبتدئ. هذا الذي نرى في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل ملتحي يأخذ حج عن الناس ولا يصلي، ما يصلي أبدا، هل ما صحة الحج؟
نعم. الرجل الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد، يجب أن يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل كافر لأنه مرتد، ولا يصح حج حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح لأنه كافر. وقد قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومع أن النفقات نفعها متعدد ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم. وعلى من علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال وأن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضا، وإن كانت تطوعا فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحج عنه وإن شاء حج بنفسه وإن شاء لم يحج. هنا
الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال إنسان يرخص له أن يغتنم؟
هناك إيش؟
الفرق بين الغيبة
لا، هل هناك
أحوال
إنسان أحوال؟
أحوال
إيه؟
الإنسان ينبغي له أن يغتاب الناس
إيش؟
هل هناك أحوال يجوز للإنسان أن يغتاب الناس؟
نعم. الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تسبه في دينه أو في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غيبته فهذه الغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته ما ألغيته. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول إن فلانا يقول فيه كذا وكذا سواء كان صادقا أو كاذبا، هذه هي النميمة، مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره. والنميمة أعظم من الغيبة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيد، أما أحدهما فكان لا يستبدل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا هو الفرق بينهما. أما هل تجوز الغيبة أو النميمة فهذا ينظر، إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره، إذا كان للمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوجه وأن تعلم أن فيه شيئا مذموما، فلك أن تقول تذكر ذلك الشيء. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره، حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك من تتزوج منهم، فقال: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون، لكن لإرادة النصر، فهذا لا بأس به. كذلك النميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكن هذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره، تقول إن فلانا ينقل كلامك إلى الناس وأنه يقول فيه كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس فيه، بل قد يكون واجبا. والمسألة تعود إلى هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدم المصلحة، لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها، وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
شيخ جماعة جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا لم يؤدوا جميع الصلوات الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم، فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها، يعني الأربعة أيام جمعوها مرة واحدة.
ولماذا؟
والله بحجة أنهم متعبون وكذا.
هؤلاء الذين ذكرت أنهم لما رموا جمرة العقبة تركوا الصلاة حتى رجعوا إلى أهلهم، وعذرهم في ذلك أنهم متعبون، نقول إن هؤلاء آثموا لأنهم أخروا الصلاة بلا عذر شرعي، ولا ينفعهم قضاؤها، يعني لو قضوها ألف مرة فإنها لا تقبل منهم، لأنهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى بلا عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبلغهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إليه مما صنعوا، وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. نعم.
إذا انتهى جماعة المسجد من الصلاة ودخلت جماعة أخرى فبدأوا في الصلاة، ودخل جماعة ثالثة وبدأوا بالصلاة، ما حكم الجماعة الثانية؟
نعم،
من ناحية الصحة والبطلان.
أما الجماعة الأولى التي أقامت الصلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد، هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وقد فاتته الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه بعض الصحابة وصلى معه. أما الجماعة الثالثة التي جاءت والجماعة الثانية تصلي، فصلوا وحدهم، فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين، وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطا لأنهم فارقوا جماعة. اللهم إلا أن يكون هناك لهم عذر، مثل أن يقول: هؤلاء يصلون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي صلاة المغرب، فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر على القول الراجح.
نحن يا شيخ أبناءكم في أمريكا ونريد لقاء معكم هاتفي، نتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر محرم في العام الجديد بعد صلاة الفجر، فهل هذا ممكن يا شيخ؟
ما أدري وش يوافق.
يوافق يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة
الفجر. لا، يوم السبت ما يحصل، لأن يوم السبت عندنا دراسة في الجامعة.
نعم. وش الوقت المناسب؟ عندي السبت والأحد،
هذا لا يمكن. السبت والأحد لا يمكن.
نحن شيخ على أساس الطلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون يوم الجمعة نجمعهم، إذا كان يوم السبت بعد صلاة الفجر يكون عندنا يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الرحمن بالليل بعد صلاة العشاء، إحنا نحتاج بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ممكن نأخر صلاة العشاء يعني نص ساعة كذا أو ساعة،
يعني
يوافق هنا إن شاء الله بإذن الرحمن بعد صلاة الفجر.
يوم السبت؟
يوم السبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا.
ما يمكن، قلت لك عندي درس جاء.
يوم الاثنين يا شيخ؟
يوم الاثنين ما عندي، بس ما في معنى.
لا بأس، يوم الاثنين اللي هو الموافق بإذن الرحمن يوم السابع إن شاء الله من شهر محرم.
طيب،
هل نحتاج نحدد الموضوع من الآن ولا نتصل فيك يا شيخ؟
كما تحبوا.
والله نفضل يا شيخ أن يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأن يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسأل الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، أتوا وهم يصلون وبعد أشهر قليلة يعني تخلوا عن الصلاة شيئا فشيء، حتى أنهم لا يحضرون المسجد والله أعلم عن صلاتهم في البيت. ونتمنى إن شاء الله بشكل الرحمن أن يكون بالموضوع هذا وعلاقاتهم مع النساء.
في أي ولاية؟
في ولاية إنديانا.
والله على كل حال ما في معنى،
إذا نتصل إن شاء الله بشكل الرحمن مباشرة بعد صلاة الفجر بحدود الساعة 4:30 يوم الاثنين.
4:30
هنا؟ على توقيت السعودية.
ما يمدينا مقتصرات.
وش الوقت المناسب هنا؟
يعني يمكن الساعة 5.
الساعة 5 إن شاء الله.
5 أو 5:15.
نتصل على 27-001.
لا أنا أعطيك الرقم بعدين.
سم. جزاك الله.
شخص يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر، ويكون في أوقات الصلاة خارج مقر إقامته، فتصعب عليه الصلاة، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتسنى له صلاة العصر، فما هو أسهل عمل له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجامع
أو القصر،
فما هي أسهل
طريقة؟ نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة، أن يسافر، أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء. نعم
يا شيخ، ما مقدار مبيت بمنى؟
ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها بمنى، وما زاد على 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 ذلك فهو سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ناس يتجادلون في الحج في الطريق، ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟
يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان إنسان في حج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول إن هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج، يقول هذا الجدال لا بد منه واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات الله. والثاني جدال في أمور ليست حقا ولا باطلا، مثل أن يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل إنسان، وهذا يقول شجرة، وهذا يقول حجر، وما أشبه ذلك، ويتجادلون، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك. والثالث أن يكون جدال من الباطل، بمعنى أنه يجادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم، آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق. نعم. وفي هذه الحال لو أن القافلة جعلت لها أميرا يحدد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأن أحيانا يكون جدال يقول نبي نبقى، وثاني يقول نبي نمشي، أي هذا يقول من قدم الغداء وهذا يقول من آخره، ويحصل جدال. فإذا كان هناك أمير فصل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا 3 أن يؤمروا أحدهم، وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وله كلمة يجب قبولها، لأنه لما كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. نعم.
يا شيخ، وفق الله، في رجل يبيع سيارة، يبيع سيارات، فجاءه شخص من يريد يشتري منه سيارة فقال: عندي سيارتان، السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى وسوف أشتريها لك وبيعها لك كما تشاء، أما نقدا أم تقسيط، والنقد حوالي 40,000 والتقسيط 62,000، فما حكم هذا البيع؟ هل في ربا؟
إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه، ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من قيمة من القيمة التي دفع. فإذا اشتراها ب50 لا يجوز أن يبيعها ب51، لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها ب50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه، فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا، يعني أنزل، مثلا يقول هي بالتقسيط ب60,000 وهي بالنقد 50,000، فهذا لا بأس به إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة، لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل، والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا بمئة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين نقدا، فإن هذا هو العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
بدي في اليوم الحادي عشر فما بعد، بدي بالصغرى.
نعم.
الوسطى ثم الكبرى. بدي بالوسطى بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني عكس.
إذا بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى صحيح.
لا يا شيخ، بدأ يعني بالعقبة.
إيه العقبة تسمى الكبرى.
الكبرى.
نعم.
الوسطى ثم
عكس. إيه نعم. جاهلا أو عالما؟
لا جاهل.
جاهلا. هو لو كنا الآن في وقت الجمار قلنا له اذهب وارمي الوسطى ثم العقبة وينتهي الإشكال، لكن الآن وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري، فأرى أن لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، لكن عليه وعلى غيره ممن يريد الحج والعمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لئلا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يحاول أن يصحح هذا الخطأ.
فضيلة الشيخ، صليت أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم وأتى إنسان رجل وفتته ركعة،
وقد فاتته ركعة. نعم.
وأنا لم تفتني ولا ركعة. أنا ما فتتني ولا ركعة وهو فتته ركعة، أتى وفتته ركعة وهو ريحته دخان.
وهو إيش؟
دخان.
إيش؟
شارب دخان، رائحة دخان. فلما أتى جنبي أنا خرجت من الصلاة روحت صف ثاني، فهل هذا يجوز؟
إذا صلى إلى جنبك أحد رائحته كريهة سواء بدخان أو بخر في نفسه أو بصل أو ثوم أو غير ذلك، فإن كان يمكنك أن تؤدي صلاتك بطمأنينة وراحة فإنه لا يحل لك أن تنصرف منها، لأن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان حرم أن يخرج منها إلا لضرورة. دعنا أصبر. وأما إذا كنت لا تحتمل هذا ولا تستطيع وخشيت من أن يكون فيك دوخة أو أن تتقيأ أو على الأقل شوش عليك صلاتك، فهنا لا بأس أن تدع هذا المكان إلى مكان آخر خال من ذلك. أفهمت؟ طيب.
السلام عليكم. بس شيخ، رجل تزوج امرأة.
إيش؟
تزوج امرأة ومنذ ليلة الزواج وامرأته يأتيها ألام وأوجاع والآن لها ما يقارب ثلاث سنوات
ولا إيش؟
ما يقارب لها ثلاث سنوات من زواجه.
نعم.
ومستمر حالة زوجته، ذهبت إلى أهلها فأخذها أخاها إلى رجل يقرأ يثنى عليه ويذكر الخير وكذا، فلما ذهب إليه ذهب بها إليه في مكان في المجلس قال لها: انظري إلى الجدار وانظري فوق الدائرة وشدي خطوتك عليك، وقربت منه ثم أخذ مشلح الذي عليه وضع على رأسه وغطى بعض جسمه، ثم بعد ذلك مسك أصبعها ثم وضع يده على رأسها ثم قر منها فقال: أنت بك عين والذي أعانك امرأتان فيهما عوض، أحدهما أمك وعين أمك محبة، والأخرى زوجة عم لزوجك، وأراهما الآن في جبهتك. ويصف المرأة أن عرض جبهتها قدر أصبعين من أصابعه، فأخذ يتمتم تقول: لم يقرأ أي حرف، ولم يتمتم تقول: لا أستطيع أن أجزم أنه في تمتم إذا قرأ الفاتحة. ثم بعد ذلك قالت: أني أرى رجل وكذا يأتيني في غرفتي ويزعجني وفي المنام وكذا، فقال: لا عبرة بهذا الرجل، أنت الذي بك هو ما قلت لك. ثم بعد ذلك تأتينا يوم الثلاثاء القادم، هذا يوم كان يوم الثلاثاء، الثلاثاء القادم تأتين بسدر وملح مخلوط مع بعضه وماء وزيت، ثم سأقرأ به ثم تعطيني. فبعدما أتى أخيها يوم الثلاثاء القادم بالزيت وكذا، أخبره بالمرأة الثانية، قال: المرأة الثانية عمت زوجة عم الزوج، فما رأيك بهذا؟
يعني طيب، وهل هذا الرجل اللي أخبر بأن الذي أصابه بالعين فلانه وفلانة، هل هذا حقيقة؟
كيف
يعني
حقيقة؟
هل حقيقة أن المرأتين هما اللتان أصابتها؟
لا نعلم.
أصابتها بالعين؟
لا نعلم.
إذا مش العلم، من أين جاء هذا العلم؟
لا أعلم.
أنا أخشى أن يكون هذا من المشعوذين المفرقين بين الناس.
أنا ناقشت أخي هذه المرأة، قلت: كيف تذهب بأختك لهذا الرجل؟ وقال: أنه رجل يذكر بخير، وأنه شيخ، وأنه شغل الله عز وجل على يده كثير، وأنه يقرأ قرآن، وليس صحيح الذي قيل عنه وكذا.
لا،
فقلت له سؤال واحد: أنا هو يقرأ، قد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط وكذا، ما ذكر الشيخ الإسلام مثلا وكذا، لكن أريد سؤال واحد، وهو أنه كيف يرى المرأتين في جبهتها؟ هذا الذي.
وعلى كل حال، أنا أرى أن لا يذهب إلى هذا وأمثاله، وأن يقال: إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي، أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا المرتين لزوجتي، أو أنكم إذا أخذت منه ويكون من تصديق الكاهن؟
هو لا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق، إذا أخذ فهو مصدق، حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر والصلاح، لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة، فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها.
يعني لا
يأخذ هذا، لا أشير عليه أن يأخذ منه أبدا، يستعين بالله ويقرأ ويستعمل الأشياء المفيدة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أولا شكرا على حبك في الله. وفي سؤال يطرح مرة على امرأة عن كفارة قتل الخطأ، كفارة صيام شهرين متتاليين، يعني صمت شهر وحصلت جت العادة، يعني شو الحكم؟
أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. وثانيا، السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل، لأننا قد جلسنا جميعا من زمان، وليس في واحد قدم مسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصلا. أفهمت سؤالك؟
كفارة صيام شهرين متتاليين
يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك. ولهذا نسأل هالمرأة، ربما تقول أنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت ووجدت الطفلة ميتة، فيقول الشيطان: أنت التي قتلتيها. وهذا ليس بصحيح. فلا بد أن نسأل هل هي هل هي سبب لموتها أو لا. وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية. والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض، لأن هذا فطر لا بد منه. ولا يقطع التتابع أيضا إذا أفطر للسفر، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم. وهنا نقول القاعدة أن ما يجب فيه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا زال العذر أكمل الصيام ولا يلزمه أن يستأنف من جديد. واضح السؤال؟ الجواب أيام العيد ما تقطع التتابع، يعني يوم العيد في رمضان ويوم العيد في الأضحى وثلاثة أيام أيام التشريق أربعة لا تقطع التتابع.
في مسجد الجماعة الأولى الجماعة الثانية لا تدري أن يوجد جماعة في هذا المسجد، كما يوجد هذا كثير في الحرم مثلا أو غيره من المساجد، فكبرت ففي هذه الحالة يا شيخ وصلت، فهل هذا صلاتهم نقول مقبولة أم يلزمهم قطعها من حين تكبير الحرم؟
من حين إيش؟
من حين التكبير الثاني، من حين شروع،
يعني دخلوا المسجد
أين
وظنوا أن الناس قد صلى
أين
فشرعوا في الصلاة
ولم يعلموا أن يوجد،
ثم تبين أن أهل المسجد لم يصل،
لا تبين أن جماعة أخرى ما صلت، يعني هذا
يصلون يعني في جهة ثانية، فهؤلاء لا يلزمهم قطع الصلاة لأنهم دخلوا على وجه معذور فيه، دخلوا على أنهم قد فاتتهم الصلاة، وما فاتت الصلاة أقامها جماعة فلازمهم أن يقطعوا الصلاة، بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة ثم تبين أن المسجد لم يصل، يعني أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة، فهنا نقول اقطعوها لأن إمام المسجد ذو سلطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أفهمت؟ فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة، فإن كانت الجماعة الأولى قطعوها قطعوا صلاتهم ولو بعد شروع فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة مثلا فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجلهم. نعم
شيخ، بعض أهل العلم الذين يرون أن وطأ الحاج الناسي المحرم يفسد الحج استدلوا أنه يجب عليها الغسل الجنابة وإنما المرفوع هو المأثم والمغرم،
إيش
استدل بعض أهل العلم؟
أقول وإن يجب عليها الغسل الجنابة وإنما الممنوع
المرفوع المأثم أنه لا يأثم.
نعم
كيف يرد على ذلك؟
نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع في وهو في صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه كفارة ويسقط عنه الإثم، نرد عليهم بأمرين، أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت، وعلي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عند تحت وسره عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك، ولم يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما الدليل النظري الذي نرد به عليهم فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة، لأن الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. وعموم العفو في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يشمل العفو عن الذنب والعفو عن الكفار. نعم.
امرأة تسأل تقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيهما، ماذا تقول عن في نيتهما؟ فتقول لها خمس حجات وهي تحج، يوم التروية تذهب مع الناس، إذا ذهب وعرف ذهبت ومزدلفة وترمي الجمار، ولا يعني ما لها نية محددة في من الأنساك الثلاثة، فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعوام.
الله أن حجها صحيح، لأنها كأنما تشاهدها الآن، كأنها تقول أحرمت بما الناس محرمون به، والإحرام بما أحرم به فلان جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع، وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له بما أهللت؟ يقول لعلي قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل، فجعله قارنا. وأما أبو موسى فقال إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة، لأن التمتع أفضل من القران. فهذه المرأة لا شك فيما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس، وأنها تقول دربي درب الناس. لكن كما ذكرت قبل قليل، الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم. أما بعد أن فعل يأتي يقول ما الحكم، هذا لا شك أنه خلاف الأولى. نعم.
غيرة الشيخ، رجل يقول أن والده أنه ولد عام 73، وفي حفظة النفوس مكتوب 75، والوظائف الآن حددت بسن معين قبولها وتقاعدها، وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن، فهل له يتقدم على اللجنة للنظر في سن عدم وجود سابق شهادة ميلاد حدد سنه؟ هل عليه مأثم لو نقص سنه أو زادوا سنه اللجنة؟
وهل انقدم من 73 إلى 75؟
هو أبوه يقول دخل 73 وفي حفظة النفوس 75، والوظائف الآن محددة بسن معين في التقاعد والقبول، وليس في يوجد ذاك المرة شهادة ميلاد.
ليش إنه نقلها من 73 إلى 75؟
لا يدري،
عشان يزيد عليها سنتين.
ما يدري والد،
من أجل أن يزيد له سنتين.
والد يرحل أول صاحب أغنام يرحل، لا يدري عنه، ويمكن يدري.
الواجب بارك الله فيك أن تقول له يجب عليك التوبة.
الوالد
يجب عليك التوبة، والتوبة لا تستمر في 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 الذنب، يجب أن تبلغ المسؤولين بأن الحقيقة أن ولادته عام 73.
طيب واللجنة لو ذهب اللجنة
كيف؟
لو ذهب للجنة
نعم
وطلب النظر في سن مرة ثانية،
ما يخالف طيبها
واللجنة حد زادت أو نقصت في سنه،
ما يخالف. لا، اللجنة الآن إن كان يظن أنها لن تقبل قوله ولن تلتفت له فهذا لا فائدة منه، لا لا يروح. أما إذا كان يرى أن اللجنة ستقبل ما يقول وستبني عليه فالواجب أن يذهب إلى اللجنة ويقول أنا عمري الواقع كذا وكذا، والرزق على الله، لا يمكن أن يستجلب رزق الله في معصيته إطلاقا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومفهومها أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا
يبني على قول الوالد
ولا يرزق،
يبني على قول الوالد
معلوم، لأنه هما قد هو نفسه يمكن ما يعلم متى ولد.
طيب والد صاحب بدو صاحب رحل يا رحل ما يدري يمكن هو صواب أو خطأ،
وإذا
الوالد
إيه؟
صاحب ماشي ما يدري
إيه على كل حال. أن أولا أنه كما قلت أن الناس يغلب عليهم الجهل، وثانيا أن الناس يغلب عليهم التهاون والطمع، وفي الأول ليس الأمور كاليوم والحمد لله، في الأول الناس عندهم فقر ويريدون أن يصلوا إلى المال بأي طريق، لكن الحمد لله الآن تحسن في الأحوال، فالواجب أن يبلغ المسؤولين بالواقع. هذا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقونه، أما إذا كان يقول لا لا لن يسمعوا لقوله فلا فائدة. نعم ما سمعنا إيه لا ضحنا. هذا آخر سؤال يقين هذا، لكن ليش ما سمعني مع المكيف؟ تفضل.
عفى الله عنك، من تجاوز الميقات عالما عامدا لكنه أراد الراحة، مثلا تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ليرتاح عند قرابة ثم يرجع إلى الميقات
وهو يريد
نسكا، هل يأثم بهذا التجاوز وهو عالم عامد ذاكر، أو الأمر فيه سهولة؟
لا الأمر فيه السهولة، يعني الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكن أن يستريح عند أقاربه ومحرم، والناس هذا لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء، لكن لو فعل وقال بروح استريح الآن وأرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج،
قد تطول المدة
ما في مانع أبدا يذهب، المهم أنه من أن يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم منه.
يلزمه
أن يرجع إلى الميقات الذي يتجاوز سواء بعد أم قرب. انتهى الوقت يا أخي، الظاهر نعم نعم. طيب
شيخنا الإمام مسجد، ويحصل كثير من جماعة المسجد أنه يأتي شخص مثلا يصلي منفردا خلف الصف، ويأتي أباء البعض فيصف معه، فإذا نبهتهم على ذلك وكذا أن الصف لم يكمل، فأسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصف من وصل وصل الله ومن قطع قطع الله، فماذا يحمل هذا الحديث؟ وهل فعل هذا الشخص الذي أتى وأراد أن يصف مع المنفرد حتى لا يأثم فتركهم لتكملة الصف؟
لا بأس، يعني مثلا إذا جئت في الصف ما تم، لكن وجدت هذا الرجل قد صف وحده خلف الصف فصف معه، هذا إذا كان في أول ركعة، أما إذا كان في ثاني ركعة فقد بطل الصلاة هذا الرجل فلا فائدة من أن تصف معه. نعم إذا كنت لا تعلم فأرى أن تصف معه أحسن، ويكون هذا ترك مستحب من أجل المعاونة على واجب.
حديث
فيه نظر. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول ما الحكم في بول الغلام إذا تعدى الثياب ووصل إلى البشرة، فهل يكفي يكتفى بالنظر من الخارج أم لا بد من نضح كل ثوب على حدة؟ الثاني، كل ثوب على حدة. نعم. وهذا محمد العنزي يقول: بعض المجلات التجارية إذا أرادت إلى الافتتاح تضع جائزة ويكون الاشتراك بأن يشتري من المحل بمثيال مثلا ويعطى بطاقة أو رقم، ثم بعد ذلك يسحب الرقم ومن خرج رقمه يأخذ الجائزة. هذا مقامر، مقامر لا تجوز، لأنه هذا الذي دفع 100 ريال إما أن يغنم أو يغرم. لكن ما اشترى إلا عشان الجائزة ولا لا؟ ها؟ أول جديد؟ وهو لا مو هذا اللي يقول بجوازه، يقول بجوازه إذا كان تباع السلع بمثلها ولم تشتري علشان المسألة، اشتريت الحاجة. يقول: من وجبت عليه كفارة اليمين في نهاية شهر شوال وأراد أن يصوم الست، فأيهما يقدم الكفارة من الست؟ أنت تعرف الكفارة أن الواجب طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ها؟ إذا لم يجد يصوم الأيام الست، لأن أيام الست تفوت والكفارة لا تفوت. يقول: رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام، تبعت الأسعار، فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا لا ملك. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غن الشيء فله غن، من عليه الغن فعليه من له غن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.